لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ذكر يوم عرفة ودعاء يوم عرفة كما سماه صلى الله عليه وسلم، وقال عنه: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بلغنا هذا اليوم وأوصلنا إلى إدراكه، وفر الله حظنا من هباته فيه وجوده على أهله، وله الحمد على ما أنعم، وله الحمد على ما جاد وتفضل وتكرم، وله الحمد على ما أمد من نعمة الإسلام والإيمان، وعلى ما أمد من نعمة طلب الزيادة في الإسلام وفي الإيمان، وللارتقاء إلى مراتبها العلى، واللحوق بأهل الإحسان الذين يفتح لهم أبواب المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. وفي يوم عرفة يكون طلب المعرفة أحق وأقرب إلى الإجابة، فهو يوم تعرف من الرحمن جل جلاله على عباده المؤمنين، وتفضل ومن وإحسان أخبر به الأنبياء والمرسلون، وحدثنا عنه خاتمهم الأمين المامون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي بلغنا هذا اليوم الكريم المبارك في إسلام وإيمان وفي عافية، زادنا الله إيمانا وزادنا إسلاما وزادنا عافية ووقانا الأسوى والأدوى، وله الحمد على حسن صنيعه وبلائه فينا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا ومن يوالينا، وله الحمد على من فارقنا من أحبابنا في خلال هذا العام وفي خلال ما مضى من الأيام، ونسأله لهم ارتقاء الدرجات واعتلاء المراتب لديه في المراتب العليات، وأن يجمعنا بهم في دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأن يدخل عليهم في قبورهم روحا منه وسلاما منا. ونسأله ونتضرع إليه ونبتهل إليه أن يرفع الكرب عن أمة نبيه محمد والشدائد والبلايا والعاهات والآفات، وأن يريهم في مشاعرهم وفي شعائرهم الزيادة والقوة والوفرة والكثرة والتعمق إلى حقائق معانيها التي بها قوام حقائق الدين، ونيل حقائق القرب من رب العالمين، ونيل المراتب العلى في الفهم عنه والمعرفة به والمحبة منه والمحبة له جل جلاله وتعالى في علا. يا أيها الأحباب، من يشاهد ومن سيشاهد ومن يسمع ومن سيسمع، إننا أمام حقائق نتعامل بها مع الخالق دلنا عليها خير الخلائق، أننا مخلوقون لهذا الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو خالق كل شيء جل جلاله، وأننا نغنم في هذه الأعمار القصيرة فرص العفو وفرص المغفرة وفرص التجاوز عن الذنوب العظام، وأننا في خلال أيامنا وأشهرنا التي رتب الله فيها نفحات، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأكثر وأكبر المستفيدين من نعمة الليل والنهار المتذكرون الشاكرون، أهل الذكر وأهل الشكر هم المستفيدون مما يمر بهم في الليل والنهار في خلال هذه الأعمار، والذين اتصلوا بالحكمة الكبرى من أن يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وبهذا التذكر يحصل إبعاد الظلمات التي تنازل القلب من الأوهام والخيالات والتأثرات بما يشاع وبما يذاع وبما يتحدث الفجار والكفار والغافلون والمحجوبون عن الله تبارك وتعالى وبما يتصورون وبما يتوهمون وبما يزخرفون من القول، وكلها مؤثرات على الإنسان يندفع عنه هذا الأثر بالذكر للحق تبارك وتعالى بحضور القلب واستشعار العظمة. فإننا أمام حقائق من هذه العبادات وهذه الشريعة وهذا الذكر لا تغني عنها الصور ولا يغني عنها الأشكال ولا يغني عنها الألفاظ ولا يغني عنها إجراؤها بصورها، ولكن لابد من أن يربط المؤمن عبادته باستحضار المعبود واستشعار عظمته ويحطط بكل شيء وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء والاستناد إليه والاستعداد للقائه جل جلاله في كل عبادة يعبده حتى يرقى إلى مراقى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وفي مثل هذا اليوم يتذكر العباد عهدا عهدهم الله عليه. جاء في الحديث أنه في هذا اليوم في مثل هذا اليوم في يوم عرفة أخرج الله من ظهر أبينا آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بنعمان، ونعمان الوادي الذي ينسب من طريق الطائف إلى عرفة، فهو قريب من أرض عرفة ومن وادي عرفة. هذا الوادي المبارك وادي نعمان الأراك نزل به أبونا آدم وأخرج الله ذريته، فإذا بهم ذر يملؤون السهل والجبل، وعجبت الملائكة من كثرتهم من بني آدم، فقالوا كي أين يا رب تسكنهم لا تسعهم الأرض، قال إني جاعل موتا، قالوا يا ربنا كيف ينهم العيش والموت بينهم، قال إني جاعل أملا. فهكذا وإذا أراد الله جمعهم مع الجان وأولهم وآخرهم ومع الحيوان مد الأرض مدا وبدلت تبديلا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت حتى تتسع لهم أجسادا كما اتسعت لهم ذرا واتسعت لهم أرواحا، فتتسع لهم أجسادا يوم تنسف الجبال نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإنه مما يحسن تذكره في يوم عرفة تذكر يوم الجمع الأكبر ويوم اجتماع الخلائق بين يدي الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، يوم الجمع ذلك يوم التغابن كما قال الله فيه، الذين تذكروا الحقائق وارتبطوا بالخالق يغبنون الذين رضوا لأنفسهم بزخرف القول ورضوا لأنفسهم بزخرف الحياة الدنيا ومالوا إليها وظنوا أنها الشيء، وهي سراب تمر على الناس مرورا لا استقرار لهم فيها. لو تعمر المتعمر منهم ألف سنة وألفي سنة لكانت بالنسبة للآخرة مرورا وعبورا ليس بشيء، فكيف وأعمارنا معشر الأمة المحمدية ما بين 60 و70 غالبا، وأقلنا من يجوز ذلك ومن جاز ذلك ومن مات قبل ذلك، كلهم مجموعون ومعهم في العمر القصير فرص كبيرة تميزوا بها عن الأمم السابقة في مضاعفات الأعمال ومضاعفات الخيرات. فإذا جاء مثل هذا اليوم على أي مؤمن سواء كان من حجاج بيت الله تبارك وتعالى أو كان من المؤمنين في أي قطر من أقطار الأرض وفي أي بقعة من البقاع، إذا جاءه هذا اليوم وقلبه مستشعر العهد مع الله ومستشعر ضرورة لقاء الله تبارك وتعالى وحتمية هذا اللقاء والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأنه في فرصة الاستعداد للتزود وفي فرصة الاستعداد للتهيؤ لهذا اللقاء الأعظم الأكبر، لا لقاء دول ولا لقاء مخابرات ولا لقاء جيوش ولا لقاء وزراء، ولكن لقاء جبار السماوات والأرض المحيط علما بكل شيء المدبر لكل شيء الإله الحق ملك الملوك جل جلاله. ما من لقاء أعظم من هذا اللقاء ولا أجل من هذا اللقاء ولا أخوف ولا أرجع من هذا اللقاء مع رب الأرض والسماء جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا جاء عليه هذا اليوم وهو بهذه الحالة فلهج إلى الرحمن بما قدر عليه من الذكر وبما قدر عليه من تحقيق الأوبة والتوبة والإنابة إلى الرب وحسن المراجعة للنفس والمحاسبة لها على تقويم نظراته وخطراته ونياته وحركاته وسكناته لتكون على منهاج العبادة على منهاج السنة على منهاج من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي من أيقن اللقاء واستعد لذلك اللقاء وأخذ الزاد من هذه الدنيا ولهج بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولهج بسورة الإخلاص ولهج بالصلاة على المصطفى محمد ولهج بطلب المغفرة من الله في يوم يرى فيه عدو الله التجاوز العظيم عن الذنوب العظام فلا يرى في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر ولا أذل منه مما يرى في مثل هذا اليوم في كل عام أشد الأيام عليه وأعظمها وقوعا في الحقارة والذلة والصغار هو هذا اليوم في كل عام لما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام ولما يرى من عتق الله سبحانه وتعالى لعباده من النار ويعتق من يعتق سبحانه من العذاب ويعتق من يعتق سبحانه وتعالى يعتق من يعتق سبحانه وتعالى من الذنوب والسيئات وهكذا أنواع العتق تتنوع في هذا اليوم خذ نصيبك الأوفى الأوفر منها بصدق إقبالك وتوجهك إلى خالقك جل جلاله وتعالى في علاه واستشعر عظمة هذه الشعائر الكريمة ولتحسر بقلبك على ما منع الناس من الوباء والبلاء من كثرة الوفادة على ذلك الموطن المبارك وتلك المشاهد العظيمة وتلك الشعائر الفخيمة وتلك المشاعر الجسيمة بما فيها من الخيرات حتى يعلم الحق من قلبك في صدق إيمانك أنك معظم لشعائره ومتحسر على كل نقص ومتطلع إلى أن يظهر كل شعار بما هو أكبر وأجل وأكثر وأوفر في كل عام على مدى العمر وعلى مدى القرون لتكون كلمة الله هي العليا إذا علم الله منك ذلك أفاض عليك الفائض الجود ويوشك ألا تموت حتى ترى عوضا من الله تبارك وتعالى في كل ما نقص ليكمل وكل ما قل ليكثر من الخير ومن البركة إنها اختبارات يختبر الله تعالى بها عبادة يرفع الله الوباء عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب إنه أكرم الأكرمين إنه يوم العتق إنه يوم المغفرة إنه يوم الفوز إنه يوم الرجوع إلى ربي جل جلاله الذي ينبغي لكل مسلم غير حاج أن يصومه تقربا إلى الرحمن جل جلاله وإنه ليكفر الذنوب السنتين العام الذي مضى والعام الذي يأتي تكفر ذنوبهما بصوم يوم واحد فضلا من الله تبارك وتعالى لمن قبل منه صيامه ولمن صام هذا اليوم ابتغاء وجه ربه جل جلاله وتعالى في علا وهو بالنسبة للصيام آخر أيام العشر فإن اليوم العاشر اليوم الذي يحرم فيه الصيام ولكن يبقى الذكر ويبقى التكبير الذي ينبغي أن يشمل منا زوايا القلوب ويظهر في زوايا البيوت والشوارع والمنازل والأسواق شعار المسلمين تكبير رب العالمين جل جلاله الله أكبر وكم انطوت هذه الكلمة على معاني جليلة كبيرة عظيمة ثقيلة أكبر مما يتصور كل أحد من العلماء ومن غير العلماء فتعلم وتعرف معاني تكبير ربك جل جلاله لتكون كلمة الله أكبر راسخة معناها في ذهنك وفي بالك ولتكون آخذا منها حبل اتصال بالكبير متتصاغر لعظمته وتتذلل لجلاله فيعزك بعزته ولا عزة إلا عزة الله فلله العزة جميعا ولله العزة لرسوله منه سبحانه وللمؤمنين منه سبحانه ومن دونه لا عزة لشيء ولا عزة لأحد فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله لله العزة جميعا. فاترك الوهم والخيال بسر الله أكبر، وكبر تكبيرا كثيرا، التكبير المرسل من المغرب إلى أن تحرم بصلاة العيد، والتكبير المقيد في خصوص عيد الأضحى فهو من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، دبر كل صلاة تصليها فرضا أو نفلا تكبر الحق جل جلاله. فاعمر زوايا قلبك بحقائق التكبير، وعمر بزوايا البيت والمنزل والشارع والدكان والسوق وكل مكان للمسلمين. يجب أن يعمر بسر التكبير ونور التكبير للعلي الكبير جل جلاله وتعالى في علا. قال تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا فأكثر التكبير واحرص على سره واحرص على معناه، فإنه يخرج منك ظلمات الوهم والخيال وكل أنواع الضلال وكل أنواع التأثر بزخرف الأقوال وكل أنواع الميل إلى زينة حقيقتها الزوال وغايتها الزوال ونهايتها الزوال ومصيرها الزوال. فكلها زخارف لا يغتر بها من عقل على قدر عقله، ويعلم ما وراء ذلك مما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين والصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خذ نصيبك أيها المؤمن من هذا اليوم الكريم المبارك في وجهة للرب، في تذلل للإله. أضحى نبيك للشمس في هذا اليوم، نتطلب في الأماكن الحارة المكيفات والمراوح والبعد عن الشمس. وأضحى رسول الله بجسده الشريف للشمس لتمسه في ذلك اليوم، يتذكر يوم القيامة، وليعلن عبوديته وخضوعه، وليعلن تحمله من أجل ربه جل جلاله وتعالى في علاه. أضحى للشمس وأكثر التبرع والابتهال، وتوجه إلى ذي الجلال جل جلاله وتعالى في علاه، ودعا الله كثيرا لأمته ومن يأتي بعده، وبكى لربه سبحانه وتعالى ودمعت عيناه الشريفتان، وأكثر التضرع والابتهال، ولم يزل قائما في دعائه عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس في مثل هذا اليوم، ثم دفع من عرفة، وكان قد دخلها عندما زالت الشمس، وقد ضرب له بنا مرا خيمة أقام فيها حتى زالت الشمس، واغتسل ودخل فخطب بالناس وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم كان تضرعه وابتهاله ووقوفه عليه الصلاة والسلام عند الصخرات المفترشة في أسفل جبل الرحمة، ولم يزل متضرعا مبتهلا حتى غربت الشمس، فدفع وأمر الناس بالسكينة والوقار، فلم يحرك أحد من الناس بعد ذلك راحلته، بل وضعوا خطمها وأزمتها على رقابها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة السكينة وعلمهم الوقار وعلمهم الأدب وعلمهم كبح جماح النفس فيما يوجب حقائق العزة والشرف. هذه التزكية التي بعث بها الأزكى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، والتي يجب أن تحيا فينا وفي هذه الأمة، وأن نعلم معناها ونعلم قدرها ونعلم فضلها ونعلم ما فيها. هكذا أيها المؤمنون يجب أن نتعلم من دروس هذا الحج وعبره ومعانيه ومعارفه وعلومه وأسراره ما تحج به قلوبنا إلى كعبة الصدق مع الله جل جلاله، والحضور الدائم مع الله سبحانه وتعالى، فإنها شؤون كبيرة تندرج فيها أسرار الحج للوافدين إلى ذلك المكان، فيتصل بسرهم كل قلب قصد كعبة الصدق مع الرحمن عالم السر والنجوى، فأخلص له وخضع لجلاله جل جلاله وتعالى في علا. إن ترك الفوضى وما تشتهيه النفوس يتوقف بكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إن البر ليس بالإيضاع، عن ابن إسرع لبل فعليكم السكينة فما أحد حرك دبته بعد ذلك وتركوا أزمتها على أنفسها 100,000 و24,000 يمتثلون امتثالا تاما للأمر بمجرد كلمة من صاحب الأمر صلى الله عليه وسلم. فأين ذهبت كلمته في نفس حجة الوداع وهو يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ ألا فلا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض؟ بعضهم في يوم عرفة يستغيب المسلمين يغتاب المسلمين ويتكلم عن المسلمين هو وأهله أو زوجته أو ابنه أو بنته. أين كلمة رسول الله؟ أين إرشاد رسول الله؟ أين إيمانك بهذا النبي وبلاغه عن الله تبارك وتعالى؟ وحتى في مثل هذا اليوم إنك ظننت أن الدين جزءا من الحياة، الدين هو الحياة كلها، الدين هو الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد كلها، أن تحكم بحكم هذه الشريعة وبحكم هذا الدين، الدين أن تكون عبدا، الدين أن تكون خاضعا خاشعا، الدين أن تسلم وجهك للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، الدين أن تتنقى عن الشوائب. تفضل الأخ ربيع من السعودية باتصالكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته.
كل عام وانتم
بخير. جعلنا الله وإياكم من خواص أهل الخير.
ونحبك في الله والله يا حبيب عمر.
أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله وجعلنا
والله ونتابع
فيه
ما تقدمه، جزاك الله خير.
وإياكم.
أسأل الله العلي القدير أن يجعلها في موازين حسن.
آمين آمين آمين. وأن ينشر هذه المحبة بين الأمة إن شاء الله، وينشر المحبة بين جميع المؤمنين، وهي ركن من أركان الدين وحكمة من حكم الحج، حيث يجتمعون في الموطن الواحد ومقام واحد ويتذكرون القبلة الواحدة التي بها يطوفون ولها يستقبلون حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. فولي وجهك شطر الإحرام حيثما كنتم فولي وجهكم شطرة. وهكذا يجب أن نأخذ من دروس هذا الحج ما به نرقى الرقي العالي في قوة هذا الدين وقوة هذا الإسلام والإيمان، وحينئذ نخلص من ما ينازل القلوب عند رؤية الأخطاء من ذا ومن ذاك، والجزم باتخاذهم أعداء أو اتخاذهم مبغوضين. إنما تبغض من المسلم كل ما عصى الله به كما تبغض من نفسك معصية ربك جل جلاله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وبعد ذلك ترجو للمؤمن خيرا وتريد أن يهديه الله بما استطعت، بل إذا كنت في تبعية هذا النبي تتمنى هداية الكفار والمشركين لينقذوا من النار ولئلا يخلدوا في غضب الجبار والعذاب الذي لا يطاق، فأنت أحرص على المؤمن من غير شك، وأنت أحرص على المسلم من غير شك، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأنت متقرب إلى الله بمحبة المؤمنين أقوانا إيمانا أشدنا محبة لإخوانه المؤمنين من هم في زمنه ومن مضوا، بل ويدين الله بمحبة من سيؤمن ومن يؤمن إلى يوم الدين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض كما قال الرحمن جل جلاله. هذا اليوم لإخوانه وأحبابه والمؤمنين إن شاء الله أكرمنا الله إياكم بصدق الإقبال عليه وبصدق الوجهة إليه وبحسن التذلل بين يديه، وفر حظنا من هذه المنن التي نتذكر فيها خطبة نبينا التي بيّن فيها حقوق الحق وحقوق الخلق، وواجبنا مع الأزواج، واجبنا مع الأسر والأقارب، وواجبنا مع تعامل الناس في الأموال وغيرها، وقال إن كل ربا في الجهل موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وكذلك أنهى موضوع هذه الثارات وموضوع هذه الدماء التي كانت وبدأ بدماء أقارب له، أنهى كل ذلك وأمر الناس أن يكونوا على ما أحبه الخالق منهم جل جلاله وتعالى في علاه في هذا المنهج القويم والصراط المستقيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. ولم يزل حتى أصبح عليه الصلاة والسلام في يوم مزدلفة بعد رجوعه من عرفة مبتسما، وسئل عن ابتسامه فقال هذا إبليس يحث التراب على رأسه لما علم من استجابة الله لي في أمتي، فإنه بقي متحملا بشؤون التبعات. ولما ألح على الله في عرفة لمغفرة لأمته ومن وقف منهم بعرفات أن يغفر له الذنوب، فأعطاه الله ذلك حتى الكبائر، فأعطاه الله ذلك إلا التبعات لحقوق الخلق بينهم البين، كلمة، لطمة، نظرة سوء، درهم، دينار أخذوا على حق الغير، شبر من أرض، هذا الذي لا يكفر بحج مبرور ولا بغيره، هي التبعات. فبقي صلى الله عليه وسلم مهتما بمن حج حجا مبرورا ثم لم يتمكن بعد الحج من إرجاع هذه الحقوق، وفي قدرة الحق تعالى أن يرضي أهل الحقوق عنه من رحمته بالأمة، فاستجيب له وهو في مزدلفة، فأصبح الشيطان يحث على رأسه التراب لمن حج حجا مبرورا ثم لم يتمكن من الأداء الحقوق بعد انتهاء هذا الحج، فتبقى هذه الحقوق للخلق لكل من حج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فتبقى هذه الحقوق لأدائها، فما عجز عنه قبل مماته فلا فإن الحق بالحج المبرور يتحمل عنه تلك التبعات جل جلاله وتعالى في علا ما دام صادقا في الحرص على أدائها وإيصالها إلى ذويها. وهكذا عز الدين من الإمارات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله تعالى ورحمته وبركاته.
السلام عليكم بخير سيدي.
يعني الله يكون خواص أهل الخير، مرحبا
سيدي. يحصل تأثر في يوم عرفة وزيادة في الإيمان عند الناس بما يرونهم من مشاهد وما يتجلى الله سبحانه وتعالى به على القلوب والدعوات، فكيف نترك هذا الأثر معنا يمتد إلى بقية الأيام التي تأتي ونستثمره في فرحة العيد والفرحة، ونستثمر هذه الفرحة التي يهدينا الله سبحانه وتعالى في باقي الأيام، فنكون مستبشرين مع ما نمر به من ظروف.
بارك الله فيكم، وثبت الله قلوبكم وقلوبنا، وجعل سر الحج فينا وفي بواطننا مستمرا. ما يحصل من الأثر الطيب في يوم عرفة والرجعة والأوبة والتوبة إلى الله تعالى يجب أن يحافظ عليه بالاستمرار بالتكبير في تلك الليلة، مستحضرين معاني هذا التكبير ودلالاته الكبيرة العظيمة التي تخلص القلوب وتعتقها من رق أن يستولي عليها أي كذب وأي زور، وأن يستولي عليها أي مخلوق غير الحق سبحانه وتعالى استيلاء تعنت أو استيلاء تجاوز للحد، فمواصلة شاني هذا المعنى والمحافظة على التأثير في التكبير في ليلة العيد وبعدها. عندكم اتصال هشام من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله ورحمته وبركاته.
عليكم بهذا اليوم المبارك.
أنا الله وياكم الأمة إن شاء الله. الحمد لله.
سألنا سيدي الحبيب في هذا اليوم الذي نتشوق فيه ونتشوق إلى رؤية الصالحين سبحان الله بهم في صعيد عرفة.
آمين.
الحمد لله عن جماعة بهم عبر هذه الإذاعة عبر هذا
الاتصال.
مما يسن في هذا اليوم سيد الحبيب قراءة سور القرآن الكريم كرمت.
ايه قراءة سورة الحشر لأنها في يوم الجمع مما يقوي لنا الأثر من يوم عرفة ونحافظ عليه بعد يوم عرفة. قراءة مثل هذه السورة وقراءة سورة الإخلاص 100 مرة أو 1000 مرة والإكثار من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية يحيي ويميت على كل شيء قدير، وفي رواية يحيي ويميت وحي لا يموت بدل الخير وهو على كل شيء قدير، فهذا أفضل الدعاء وأفضل ما قلت عن النبي يقول صلى الله عليه وسلم. فبقراءة مثل هذه السور أيضا تخصيص أعظم سور القرآن وهي الفاتحة بتكرارها وتكرار معناها في على القلب في هذا اليوم الشريف المبارك مع الصلاة على المصطفى محمد المنزل عليه القرآن الذي عرفنا به الحج والمناسك، وهو القائل خذوا عني مناسككم بكل هذا وبالصوم أيضا لغير الحاج وبتحسر من لم يتمكن من الحج على فوات الحج عليه وعلى فواته على كثير من أحبابه وإخوانه وبشوقه إلى الاجتماع في جبل عرفات بمن يواليهم في الله تعالى وليكون ذلك مقدمة اجتماعهم في البرازخ وفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله على حوض النبي المولود وتحت لوائه المعقود ثم في دار الكرام ومستقر الرحمة معظمهما كان في سوق ساحة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه وذلك التقابل الذي تحدث الله عنه ونزعنا مفزورا من قل إخوانا على سر متقابلين من وجد هذه الحسرة وهذا الأثر فيشك أن يخصه الله بما يهبه حجاج بيته وزائر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن يفيض عليه فائضات الخير فينبغي أن نغنم اليوم ومع اغتنام اليوم نواصل تكبيرنا ليلة العيد ونياتنا أن نكون في يوم عيدنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم لا نظهر على النساء الأجنبيات ومنهن ما يتعلق بالأحماء فرأيت الحم وقال الحم الموت أزواج الإخوان وزوجات الإخوان بالنسبة للأخ وأزواج الإخوان بالنسبة للأخوات هم كذلك مما يجب أن يعرف أنهم غير محارم وأنه لا ظهور لهم بالزينة على غير محارمهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم ونحافظ على صلة الرحم وعلى بر الوالدين في ذلك اليوم وعلى صلاة العيد وعلى الأضحية التي بها يتقرب إلى الحق وما تقرب إلى الله في يوم النحر بشيء أحب إليه من إراقة الدماء من أجله جل جلاله وتعالى في علاه وقد اعتنى صلى الله عليه وسلم بالأضحية وحث عليها حتى صار حكمها عند المؤمنين ما بين سنة مؤكدة كما يقول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى والإمام مالك في المشهور عنه وفي قول عنده أنه واجبة وهي كذلك عند الحنفية بالنسبة للمقيم الموسر الحر المسلم يجب عليه أن يضحي إذا كان موسرا تسقط على الفقير وتسقط على المسافر ويبقى المقيم القادر الأضحية فهي عندهم واجبة إذا قدر فإن كان فقيرا فهو معذور والمسافر لا تلزمه كذلك عندهم على كل الأحوال فالجميع متفقون أنها شعيرة من شعائر الله معظمة وأن أفضل عمل يتقرب الله في أيام عيد الأضحى والأضحية التي يواسى منها ذوي الفقر وذوي الحاجة والأقارب والأرحام وتكون الصلات بينهم البين راجع الاتصال ربيع من السعودية تفضل
السلام عليكم
يا السلام ورحمة الله وبركاته
أعتذر عن قطع الاتصال جزاك
الله خير لا بأس تفضلوا
ولي طلب عندك أولا دعواتك لي للمسلمين جزاك الله خير وأن يكتب لك الأجر
آمين
سؤال الآخر يا حبيب إذا شخص يعني ما كان لديه النية في أن يضحي في آخر الأيام من أمس أو قبل أمس نوى وأتته النية بأن يضحي يعني تشجع مع الأحاديث ولكنه قصر شيء من دقنه فما نعم. يعني ما الفعل في أمر مثل هذا يا شيخ
نعم
وإن كان حتى وقته لا يسمح إنه هو ممكن يقف على ذبيحته يعني إذا كان يقف على أضحيته هل يعني ما هل هذا يكون سبب في منع عدم قيام الأضحية
لا بل
هو الأجر كامل
بارك الله فيكم بل تصح الأضحية نعم ولو بالتوكيل والسنة لمن أراد أن يضحي كما جاء في صحيح الإمام مسلم إذا دخل العشر على أحدكم وأراد أن يضحي فلا يمس شيئا من شعره وظفره حتى يضحي هذا الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم فاستدل به المستدلون على سنية الأضحية بقوله من أراد فجعله مكولا إلى إرادة المؤمن وإلى إرادة المسلم ثم أنه جاءت السنة أنه لا يمس شيء من ظفره ولا من شعره ولكن من مس شيئا من ذلك لا تنتقض عليه أضحيته، وأضحيته صحيحة ويكون فاتته السنة. وأما من لم يكن عازما على الأضحية ثم قص شيئا من أظفاره أو شعره ثم عزم على الأضحية، فمن حين عزمه ينبغي أن لا يمس شيئا، أيضا سنة من السنن، وكل هذا لا يؤثر على صحة الأضحية. أما حضوره عندها وقوفه عليها فذلك أيضا سنة أخرى، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لسيدتنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك أن يغفر الله لك بأول قطرة من دمها، وأنها توضع في ميزانك فتضاعف 70 ضعفا. وقال بعض أصحابه الكرام: هذا خاصة لآل محمد فإنهم أهل لما خصوا بهم الخير، وهو للمسلمين عامة. قال: بل لآل محمد والمسلمين عامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشهود الأضحية كذلك سنة من السنن، وتصح ولو كان الإنسان في بلد آخر وذبحت عنه الأضحية في بلد غير بلده، لا يضر ذلك، وتكون الأضحية إن شاء الله تعالى عند الله مقبولة. فعليه أن يوكل من يذبحها عنه وهكذا. وإذا تأتى أن يذبحها بيده فهو أفضل، وإذا لم يتأتى فتأتى أن يحضر عند ذبحها فهو أفضل. وإن لم يحصل ذا ولا ذاك فالأضحية أيضا صحيحة، وله الثواب على الأضحية العظيم، وأن توضع في ميزان حسناته، وأن يغفر له بأول قطرة من دمها إلى غير ذلك. فإذا كانت سنة من السنن فيجب التصدق بشيء منها ولو يسير، ويجوز الأكل منها. وهكذا اعتاد كثير من أرباب الخير في بقاع الأرض من المسلمين أن يقسموا أضحيتهم ما بين ما يطعمه أهله ويطعمه، وما بين ما يصله إلى أرحامه، وما بين ما يتصدق به على الفقراء والمساكين، ويجمع بين ذلك. أما إذا نذر الأضحية وأوجبها على نفسه فحينئذ تكون الأضحية كلها غير جائزة له، ولا يطعم منها شيء، ويعطيها للفقراء والمساكين والمحتاجين من أولها إلى آخرها. والأضحية ولو كانت مسنونة لا يجوز بيع شيء من لحمها، ولا يجوز بيع جلدها، ولا شيء من شعرها، فكل ذلك غير جائز. وتكون الأضحية إما بالإبل إذا أكملت 5 سنين، أو بالبقر والغنم إذا أكملت 2 سنين، أو الضان إذا أكملت 1 سنة ودخلت في 2 سنة. فهذه هذا السن المجزي لأجل خروج الأضحية، ليكون ذلك أوفق وأقوى في منفعة ذلك اللحم ووصوله إلى الأيادي المتعددة عند بلوغ الحيوان إلى مثل هذا السن. وقد قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه الذي بكر فذبح قبل وقت الأضحية، وأنه لا يدخل وقت الأضحية إلا بعد طلوع الشمس ومرور وقت يسع صلاة العيد، فإذا مضى هذا الوقت صحت الأضحية. وقبلها باشر هذا الصحابي إلى الذبح، فقال صلى الله عليه وسلم: شاة لحم، من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. قال: يا رسول الله، عندي عناق ولكنه عندي أحسن من ثنيتين، فهل يجزي عني؟ قال: يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا، فبما ذكرنا من تكبير ليلة العيد والتكبير بعد الصلوات ومواصلة الأرحام وبر الوالدين والأضحية وتقسيمها وقصد عدد من الفقراء بها، نحافظ على الأثر الذي كان معنا في يوم عرفة. وإذا أشرق القلب في النور في القلب انفتح له الصدر وانشرح، كما قال صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وأحسن ما يعين على ذلك أن تكف عن قلبك ما يفوت النور ويدخل الظلمة من المناظر السيئة القبيحة، ومن الكلمات الغير الطيبة، ومن مجالسة الفساق والغافلين. فبهذا أهم حصن للمحافظة على الأثر الطيب وللمحافظة على قلب المؤمن في وجهته للرحمن جل جلاله.
وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري، وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري. عشية طواف الوفد من كل وجهة وفج وهم ما بين داع وذاكري، وراج وباك من مخافات ربه بفائض دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد كام عبد منيب لربه، وكم مخبت كم خاشع متصاغر، وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفا والبصائر. ولله كم من نظرة كم عواطف وكم نفحات للإله غوامري، وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر. أفضنا على الزلفى بمزدلفاتها ومشعارها، أكرم بها من مشاعري، وجئنا من أن في خير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر. وحلق وإهداء الذبائح قربة إلى الله والمرفوع تقوى الضمائر، وبتنا بها تلك الليالي ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور. وبتنا بها تلك الليالي ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور. ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي، لكي يحيا مني كل ميت وداثري. وعدنا إلى البيت العتيق بنفرة مباركة مستعجلا مثل آخري، فيا كعبة الحسن البديع الذي غدا بها كل صب والها القلب حائري. ويا مركز الأسرار والنور والبهاء ولطف جمال راق في كل ناظري، تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادري. بعدت بجسمي عنك والقلب حاضر لديك، وإني بعد ذا غير صابري، ولم يك بعدي عنك زهدا وخيرة عليك ولكن لشؤون العواذر. ويا مكة الغراء يا بهجة الدنا، ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر، عسى عودة للمستهام ورجعة إليك لتقبيل الثرى والمآثر. عسى عودة للمستهام ورجعة إليك لتقبيل الثرى والمآثر. أرجي ولي ظن جميل بخالقي، وإن الرجاء في الله أسنى ذخائري.
الحمد لله، ونواصل الحديث فيما بقي من هذه الدقائق معنا عن يوم عرفة وواجباتنا ومهماتنا في نعمة صلتنا بهذا الإله الذي أكرمنا بالكرامة الكبيرة، وهي بعد الخلق والإيجاد امداده إيانا بنعمة الإسلام والإيمان، وأن نكون على المنهج الذي ارتضاه لنا وهو المحيط علما بكل شيء، وخلصنا بذلك من رق الاستعباد لمن سواه جل جلاله وتعالى في علاه، لنعيش في تلك الكرامة التي أشار إليها الحق بقوله لنبيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فما أعظمها من نعمة ومزية منحنا الله إياها، يجب أن نستشعر عظمتها ونقيم في استشعار هذه العظمة اتساعنا في فهم معاني التكبير، وهذا التهليل الذي هو أفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم وقاله النبيون من قبله، وهو تخليص كامل تام لهذا الإنسان من هذا الرق الذي إذا استرق به إنسان ظن وتخيل أنه في هذا الرق على عزة وهو في غاية الذل، وعلى هدى وهو في غاية الضلال، وعلى خير وهو في الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويوشك أن يرفع عنه الستار وأن يدرك حقيقة الأمر، وإما بتدارك من الله ونعمة ما دام في الحياة الدنيا فيؤمن وتقبل توبته ويرجع، وإما بعد انتهاء الفرصة والعياذ بالله تبارك وتعالى، حيث لا ينفع الندم ولا التوبة. الأخ مرتضى من العراق تفضل. انقطع عنده الخط. نظر الله إلينا ورزقنا معاني حقائق التكبير، وجعل لنا في يوم عرفة نصيبا من المعرفة، وعرفة لمن عرف جل جلاله وتعالى في علاه، فهي أسنى ما يوتى الإنسان على ظهر الأرض معرفة الله، وهي ألذ شيء تستلذ به الروح. جميع لذائذ الجسد الحسية تضيق أمامه، تصغر أمامه، تضمحل أمامه لذة المعرفة بالله جل جلاله وتعالى في علاه، وفر الله حظنا منها ورزقنا نصيبا وافيا كاملا تاما. ويجب أن تتشوف قلوبنا ومطامعنا إلى نيل هذا الفضل الرباني بعد أن أكرمنا بعموم نعمة الإسلام والإيمان. فالمعرفة الخاصة أسنى ما يتحصل عليه المؤمن، فإن خواص الناس المؤمنون، وخواص المؤمنين العلماء العاملون، وخواص هؤلاء العلماء العاملون العارفون بالله جل جلاله، فهم خاصة الخاصة ولهم الدرجات، وبعد ذلك مراتب المعرفة بالله تبارك وتعالى عظيمة وكبيرة. وأعرف الخلق بالحق من أعلمهم عجزا بالإحاطة بمعرفة الله تبارك وتعالى، قال سيدنا أبو بكر الصديق عليه الرضوان: لا يعرف الله إلا الله، فالتأيدوا والدين دينان إيمان وإشراكوا، والعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراكوا. وقال سيد العارفين بالله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ندائه لله الذي يخاطبه به في كل لياليه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فتعرف له، فإن الله يجود بالخير على أهل عرفة وعلى المؤمنين في مشارق الأرض ومغربها في هذا اليوم، ما من يوم أكثر منه عتقا من النار من يوم عرفة، وهو يوم ذل إبليس المرجوم، دحره الله وجعله عنا في جميع أحوالنا مدحورا طول أعمارنا، فإنه قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فبسلطان الصدق مع الله تبارك وتعالى يندحر سلطان إبليس الذي مرجعه إلى الوسوسة، لا يقدر على شيء أكثر من ذلك، أن يوسوس وأن يحاول بلعبه على عقل الإنسان بمجرد ما يعبر عنه هو بنفسه يوم القيامة في قوله وما كان لعليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الأخ رياض من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله وبركاته.
ورحمة وبركاته،
حياكم الله يا حبيبي،
وإياكم
ومعنا
الله في كل مقام كريم، والحمد لله رب العالمين.
فيكم إن شاء الله سيدي، الله يرضى عنكم. لا أريد أن أقطعكم في هذه الدقائق المباركة، لكن حقيقة نحن بحاجة إلى تنبيه أمثالكم يا سيدي إلى نقطتين رئيسيتين. الأولى هي ما حصل أو ما يحصل الآن في هذه الأيام من تقاطع وتباغض بين الأقارب والأحباب في وتمر مثل هذه الأوقات الشريفة عليهم، وهم متباعدون فأمن عن بعضهم البعض ومتقاطعون ومتدابرون، فما نصيحتكم لهم؟ هذه واحدة. أما الأخرى يا سيدي فهي نصيحتكم لمن ارتمى في أحضان هذه السياسات ومتابعة هذه المستجدات في العالم الذي هو من شؤون الرحمن سبحانه وتعالى، وانقطع عن ما هو مطلوب منه في هذه الحياة من الارتباط بالله والنظر فيما خلقه الله لأجله، وجزاكم الله عنا كل خير، ولا تنسونا من دعواتكم يا حبيبي.
معكم الرحمن. قال سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا كان ذلك في كتاب الله فتريد كتاب من غير كتاب ربك جل جلاله لتبرر لنفسك أو تقر نفسك على أن تقطع رحما من الأرحام وتتباغض مع رحم من الأرحام، مع عموم المؤمنين يعرضك لأن ترد عليك عبادتك ويعرضك لأن تكون عنصرا في البشرية لم يفقه خطاب الله، لم يفقه حكمة الخلق والإيجاد، وإنما يحمل المؤمن الخير للعالم كله. قال الله لصاحب الرسالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف يتحقق ذلك في من لم يرعى حق القريب، من لم يرعى حق المسلم الذي قارنه في سكن، الذي اجتمع معه في بلد، الذي اجتمع معه في نسب، كيف لا يكون مراعيا لحق هذا الرحيم؟ والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. نقول ايها المقاطع للرحيم، ما الدافع الذي يدفعك لذلك؟ وماذا تريد من وراء ذلك؟ وما الذي غرك بذلك؟ امجرد نفس وهوى؟ وهل تعلم ان الذي يتبع النفس والهوى يندم ويخسر؟ وهل تعلم أن اتباع النفس والهوى سبب للانعكاس والانتكاس على أم الراس في جهنم؟ هل تعلم أن الحق تبارك وتعالى يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى؟ هذا الدافع وحده أو دافع آخر، صديق لك يدفعك، غرض من أغراض الدنيا يدفعك، أي دافع يدفعك؟ هذا كلام ربك جل جلاله وتعالى في علاه، وأنت المؤمن به، فحقك أن تنقذ نفسك من موجب السخط الكبير العظيم. بعد ذلك ما يتعلق بشؤون الحياة بعمومها، من جعلها حائلة بينه وبين السعادة الكبرى فهو الأحمق. إن كنت في زراعة أو تجارة أو ما يقال من سياسة أو غيرها، لا تخرج عن دائرة أدبك مع الحق، لا تخرج عن أدب متابعتك لحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، لا تستعبد لغير الله، لا تستذل لغير مولاك جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمن، المزارع، السياسي، المهندس، الطيار، التاجر، أيها المؤمن حيثما كنت أينما كنت، كيف يسوغ لك أن تهمل شان صلتك بالحق الدائم الباقي مقابل غرض ينبعث في نفسك لوصول إليه منتهن زائل قصير حقير تخرج عنه ويخرج عنك؟ راجع حساب نفسك أيها المؤمن بالله جل جلاله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جيت به، ولا تبع نفسك، لا تبع نفسك لصغير ولا لكبير، لا لفرد ولا لجماعة. الله اشترى منك نفسك ليعزها ويكرمها بنعيم الأبد ترضى بغيره. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فكيف تترك هذا بمقابل أي شيء آخر؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك والفوز العظيم، اليوم يوم عتق فلتعتق رقبتك من هذا الغل الذي فيها أنت تشعر به أو لا تشعر. أنت بحكم لا إله إلا الله يجب أن تتخلص من هذه الأغلال والقيود التي تأخذك إلى الحضيض والتي تبيعك لفرد أو لجماعة. أنت عبد لله تبارك وتعالى وتعالى في علاه، فخذ المقاييس بميزان صحيح، ألا تطغوا في الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. هناك موازين، موازين حسن التعامل وأداء الحقوق لأهلها ومعرفة القدر لأهله وإعطاء ولي الأمر حقه وإعطاء الشائب حقه وإعطاء الوالدين حقهم وإعطاء الشيخ حقه، كلها في حدود لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكلها في حدود ما تحول الإنسان إلى مستعبد لغير الله تبارك وتعالى. فأعطي كل ذي حق حقه، ولكن كن عبدا لله جل جلاله، وكن عزيزا بالحق تبارك وتعالى، ولا تذل نفسك للدخول في هذه المعمعة وفي صراع الحياة الذي لا يقوم على مبدأ صحيح ولا له غرب رفيع شريف يعرف مداه وغايته ومنتهاه. ومنتهانا جميعا غرغرة ستأتيني وتأتيك، وعند الغرغرة تعرف الموازين، تعرف الحساب، تعرف القيمة للأقوال والأفعال والحركات والسكنات. دع عنك المغالطة لنفسك، ودع عنك مغالطة من يغالطك من هنا ومن، واقبل نصح ربك الذي خلق بيده رقبتك وهو آخذ بناصيتك وإليك مرجع لا تستطيع التفلت عنه ولا تستطيع الفرار منه ولا تستطيع أن تخرج عن قبضته جل جلاله وتعالى في علاه. ما من دابة له أخذ بنصيتها، اقبل نصحه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول جل جلاله وتعالى في علاه، وقل اعملوا فسير الله وعملكم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. أنت بعد كم جيت في العالم هذا من أيام آدم إلى عهدك؟ بعد كم جيت؟ كم من مئات، كم من ملايين رؤساء، وزراء، تجار، زراع، مهندسين، جيت بعد كم؟ خلايف بلادي من بعد، من ينظر كيف تعملون، ما شو أنت ستمشي من ورائهم، وينظر الجبار ماذا ستعمل. فأحسن العمل واستعد للقاه عز وجل، ذلك من خير ما تناله من العتق في يوم عرفة من غضب ربكم، من عذاب ربكم، من موجبات النار. بارك الله لنا ولكم في هذا اليوم، واجعلنا من أسعد المؤمنين به تلقيا لفيضات جوده وكرمه ونظراته سبحانه وتعالى ورحماته الوسيعة الكبيرة. اللهم لا تحرم من في بديارنا ومنازلنا من صغير وكبير وذكر وأنثى، ولا تحرم قراباتنا وجيراننا، ولا تحرم المؤمنين في هذا اليوم الكريم مزايا الإحسان وعظيم الامتنان. يا حي يا قيوم، وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري وقفنا بها، والحمد لله والثنى وشكرا له إن المزيد لشاكري. عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهم بين داع وذاكرين وراج وباك من مخافة ربه بفائذ دمع كالسحاب المواطري. وفي الوفد كم عبد منيب لربه، وكم خاضع كم خاشع متصاغر وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الهدى والسرائر. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، هل قد بكت عينك محبة للحق وشوقا إليه أو معرفة به أو خوفا منه أو رجاء فيما عنده؟ فإن لم يكن كذلك فلا تدع عين محمد وحدها، وعيون الصالحين تبكي وعينك لا تشابههم، ولا تبكي إلا على فوات حظ أو وجع أو حطام في هذه الدنيا. أيها المؤمن، ما مك الفرصة الكبيرة فانتبه وإلى الحق توجه.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل عام وأنتم
جعلنا الله إياكم من خواص أهل الخير. آمين آمين آمين.
يسأل أحدهما من كندا سيدي، يقول إذا وكل للأضحية في اليمن ويكون أول يوم قبل صلاة العيد عندهم في كندا، هل يأجلها إلى ذبح الأضحية إلى ثاني يوم أو يجوز له أن يذبح أول يوم رغم أنه يصادف قبل صلاة العيد عندهم في كندا؟
أيوة، من حيث التوقيت صحيح، يكون في البلاد الغربية يتأخر وقت طلوع الفجر وقت طلوع الشمس كذلك عن صلاة العيد، وإنما لا ينبغي أن ينبه الذي وكله أن يذبح عنه الأضحية بعد مرور ذاك الوقت، لا يشترط أن يكون ثاني يوم، ولكن يتأخر ساعات بأن يذبحها ولو آخر النهار في اليوم الأول، فاليوم الأول أفضل من اليوم الثاني، واليوم الثاني أفضل من اليوم الثالث، وفي اليوم الثالث من أيام التشريق خلافا أيضا بين الفقهاء في استمداد وقت الأضحية. وعلى كل الأحوال فكل من قدر يضحي في أي وقت من الأوقات فليضحي، ومثل المسألة التي ذكرتم فإنه لا يزيد الفارق في الوقت بين مختلف الأماكن على 12 ساعة، فحينئذ ينبغي أن يلاحظ الوكيل عنه الذي يذبح الأضحية عنه في بلد جرقية أن يلاحظ التوقيت هناك بحيث يتأخر عن صلاة العيد في بلده في البلد الوكيل الموكل الذي يذبح ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4 ساعات ونحوها، ولو في عصر ذلك اليوم فكلما بكرت أفضل من تأخيرها إلى الأيام الأخرى. تفضل عادل الحسني من الحبشة.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورحمة وبركاته.
اليوم اتصلنا بكم في هذا اليوم المبارك لتدعو لنا ولأسرتنا ولأهل حبشة أجمعين
رعاهم الله وقد دعاهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، والله يزيدكم من الخير والتوفيق ويجمع الشمل وينظر إلينا وإليكم وإلى الأمة. مرحبا بسيد عادل، كان الله لنا ولكم ووفر الله حظنا وإياكم من هذه الأيام وهذه الليالي، وجهة للرحمن نتوب إليك من كل ما كان منا، ونستغفرك لكل ما صدر منا، ونسألك العفو عنا، ونسألك العافية، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسألك العتق من النار، ونسألك العتق من الذنوب والأوزار، ونسألك العتق من العيوب والسيئات، ونسألك كمال التوفيق لمرضاتك، ونسألك حفظ الحرمين الشريفين وأهلها ودفع الشر عنا وعنهم، ونسألك تخليص المسجد الأقصى وحفظه وحراسته، ونسألك صلاح المسلمين في المشارق والمغارب، ونسألك دفع البلايا والمصائب عنا وعن أهل لا إله إلا الله، ونسألك أن تحفظ علينا سر تكبيرك وسر توحيدك وتهليلك وسر الصدق معك والإنابة إليك، ونسألك جمع شمل المسلمين والتاليف بينهم، ونسألك أن تقبل من الحجاج ونيابتهم عمن لم يحج، ونسألك اللهم أن تجبر قلوب من حسر على الحج وتيسر لهم الحجات في قبول وتوفيق وعناية ورعاية وعفو وعافية يا أرحم الراحمين، ونسألك صلاح أحوال أهل لا إله إلا الله، دفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، وبأسرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي ويحيي ويموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وبأسرار الله أكبر، طهر القلوب عن الشوائب والكدر، وارفع عنها ما ينزلها من ظلمات الوهم والخيال، وارزقها حسن